بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث الأحكام، مع عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن مع كتاب الصلاة منه ومع باب سجود السهو من كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي لم يجلس للتشهد الأوسط الأول. قال: فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة الرباعية، وهكذا في الصلاة الثلاثية. وهذا الحديث هو حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مر معنا في درس سابق الكلام حول شيء من ترجمته رضي الله عنه. وقوله: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله ابن مالك ابن بحينة. والمراد بهذه العبارة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها إظهار الثناء عليه بكونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، أي صلاة الظهر. قال: فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي لم يجلس للتشهد الأول، ولم يأتي بألفاظ التشهد الأول. قال: فقام الناس معه. وهذا يا إخوان فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه. قاموا معه عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا قضى صلاته، أي فرغ من صلاته ما عدا التسليم، أي لم يتبقى منها إلا التسليم. وهذا فيه يا إخوان أن التشهد الأول ليس ركنا من أركان الصلاة، إذ أنه لو كان ركنا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر، لكن ليس ركنا. واختلف العلماء هل هو واجب أم أنه سنة، وسبق معنا الإشارة إلى هذه المسألة وبيان شيئا من خلاف العلماء في ذلك. قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر. وهذا فيه دليل على مشروعية التكبير لسجود السهو، التكبير لسجود السهو. وهل يرفع يديه في هذا التكبير؟ وهل يرفع يديه في هذا التكبير أم أنه يكبر لسجود السهو من غير رفع لليدين؟ من غير رفع لليدين. نعم، عندك علي يرفع يديه لسجود السهو، يقول الله إذن ماذا؟ لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وإنما يكبر من دون رفع اليدين. قال: كبر وهو جالس. قال: فسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، ثم سلم، ثم سلم. وهنا مسألة يا إخوان تتعلق بسجود السهو، ألا وهو أن من سهى أكثر من سهو، يعني سهى مرتين أو ترك أمرين، فيكفيه سجدتان، يكفيه سجدتان، ولا يكرر سجود السهو بعدد السهو الذي وقع له في الصلاة، الذي وقع له في الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك أمرين اثنين، ما هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك أمرين اثنين، فقام في آخر الصلاة فسجد جبرا لهذا النقص الذي حصل في الصلاة. يا أنس، ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك أمرين اثنين. أحسنت، نعم، ترك أمرين اثنين. نعم يا أخانا أبا شهاب الدين، التشهد الأول وماذا؟ ترك يا أبا محمد، والجلوس له. أحسنت، ترك التشهد الأول. يعني ماذا نعني بالتشهد الأول؟ قوله التحيات لله الصلوات إلى آخره، والأمر الثاني الجلوس له. فهل كرر سجود السهو؟ الجواب لا، سجد سجود سهو واحد، سجد سجود سهو واحد. وهذا يا إخوان من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من سهى أكثر من مرة فإنه يسجد لكل سهو سجدتين، يسجد لكل سهو سجدتين. واستدلوا على ذلك بأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضمونها أن لكل سهو سجدتان، وهذا كما سبق لا يصح. والصحيح هو مذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن السهو ولو تكرر فيكفي فيه سجدتان. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ما اسم كتابه ابن دقيق العيد يا أبا الفاروق؟ إحكام الأحكام. وابن الملقن ما اسم كتابه؟ ابن الملقن ما اسم كتابه يا أبا أحمد؟ يعتبر من أكبر شروحات عمدة الأحكام، موسوعة. نعم، طيب، نعم، من يذكر يا إخوة؟ نعم، إحكام الأحكام، هذا لابن دقيق العيد، لكن ابن الملقن له كتاب أكبر، إحكام الأحكام في مجلدين، ابن الملقن يا أبا محمد لا يوجد عندنا في المكتبة، وإلا فهو موسوعة. لا، كثيرا ما كنا ننقل منه. نعم، كنت لا أذكر. طيب أحسنت، إلا كنت أذكرها أحيانا، وذكرت أن شرحه من أحسن أو من أوسع الشروح لعمدة الأحكام، وهو الإعلام، الإعلام بفوائد وأحاديث عمدة الأحكام للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من المحققين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن دقيق العيد، قال: والحديث فيه دليل على عدم تكرار السهو، على عدم تكرار السهو أي تكرار سجود السهو. قال: لأنه قد ترك الجلوس والتشهد معا واكتفى لهما بسجدتين، واكتفى لهما بسجدتين. وسبق معنا من المسائل أن أو أنه يجوز، اتفق العلماء على مشروعية وجواز سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، سواء قبل السلام جائز وبعد السلام جائز، وممن نقل ذلك النووي وغيره. لكن اختلفوا في ماذا؟ في الأفضل، متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام، وسبق معنا تكرار هذه الفائدة. وهنا حالة من حالات سجود السهو، ما إذا حصل نقص في الصلاة، سبب السهو هو نقص في الصلاة، فهنا متى يسجد يا أبا الفضل؟ متى يسجد، قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام، والنقص هنا هو ترك التشهد والجلوس له، والجلوس له. وذكر العلماء كذلك من المسائل المتعلقة بسجود السهو، هل لسجود السهو، هل لسجود السهو تشهد أم أنه لا يتشهد له؟ هل لسجود السهو تشهد أم أنه لا يتشهد له؟ على سبيل المثال، حصل له سهو في الصلاة فسجد قبل السلام، سجد قبل السلام، فبعد أن سجد هل يجلس ويتشهد ثم يسلم أم يسلم مباشرة عقب السجود، عقب السجود؟ وهكذا إذا كان السجود للسهو بعد السلام، إذا سلم ثم أراد أن يسجد للسهو هل يجلس أولا ويتشهد ثم بعد ذلك، أو ماذا، يسجد للسهو ثم يجلس يتشهد ثم يسلم، أو أنه يسجد مباشرة ويسلم بعده مباشرة؟ هذه المسألة، مسألة هل يشترط أو هل يلزم أو هل يشرع التشهد لسجود السهو أم لا؟ نعم، عند من يا إخوان؟ طيب أعيد السؤال، أعيد السؤال يا إخوان. الآن شخص سهى في صلاته فأكمل الصلاة، ما بقي إلا السلام، فسجد للسهو، هل بعد سجوده للسهو هل يجلس ويتشهد ثم يسلم أم يسلم مباشرة يا أبا الصديق؟ يسلم مباشرة، يسلم مباشرة. وهذه من المسائل التي ذكر فيها خلاف بين العلماء أما التشهد أو أما السجود إذا كان قبل السلام فلم يأتي عن أحد من العلماء أنه قال بأنه يتشهد له إلا ما جاء رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواها عنه الحافظ ابن رجب. هذا لا إشكال إذا كان السجود قبل السلام ليس هناك تشهد. أما إذا كان السجود بعد السلام فذهب بعض العلماء إلى أنه يتشهد وهذا نقل عن جماعة من السلف واستدلوا بحديث عمران ابن حسين الذي سبق معنا الإشارة إليه في قصة ذي اليدين جاء من حديث عمران وجاء كما هو معنا في الكتاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في حديث عمران في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم فنسي فسجد سجدتين أي للسهو ثم تشهد ثم سلم وهذه الرواية عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم إلا أن الأئمة ضعفوا هذه الرواية وقالوا ذكر التشهد فيها غير محفوظ وممن ذهب إلى ذلك البيهقي وهكذا الذهبي ونسبوا الوهم في زيادة التشهد إلى أشعث. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال ونسبة الوهم عندي إلى الأنصار أقرب قال وقد روى معمر وهشيم عن خالد الحذاء حديث عمران ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم أي من غير ذكر التشهد. وهذا يا إخوان هو الصحيح. قال الإمام الجوزجاني رحمه الله تعالى قال لا يعلم في شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو قبل السلام وبعده أنه يتشهد بعدها وهكذا أيضا ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله قال السلام في سجود السهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات يعني كل سجدة فيها تكبيرتان للخفض والرفع. قال وفي ثبوت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نظر ولهذا يا إخوان الصحيح أنه لا يشرع التشهد لسجود السهو وما ورد في ذلك ليس بمحفوظ وإنما هو يعتبر شاذا قال رحمه الله تعالى قال باب المرور بين يدي المصلي قال رحمه الله تعالى قال عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر، قال أبو النضر، وأبو النضر رحمه الله تعالى هو سالم ابن أمية مولى عمر ابن عبد الله، وهو أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من صغار التابعين، وتوفي سنة 129 من الهجرة. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة أو سنة. وهذا الحديث يا إخوان كما هو ظاهر موضوعه حكم المرور بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. قال الإمام والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المرور بين يدي المصلي هو العبور فيما بين منتهى سجوده وقدميه من يمينه إلى شماله أو من شماله إلى يمينه. قال: وفيه جناية على المصلي وتشويش عليه، وتشويش عليه في صلاته، ومن أجل ذلك جاءت الأحاديث بالتحذير منه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحابيه أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة النجاري، أي من بني النجار من الخزرج الأنصاري، قيل اسمه عبد الله، عبد الله ابن الحارث، وهو صحابي جليل، وهو ابن أخت الصحابي الجليل أبي ابن كعب رضي الله عنه، وقد روى عنه كبار التابعين، وقد توفي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، والمار أي الذي يعبر أمام المصلي، أمام المصلي بين قدميه وبين موضع سجوده، وبين موضع سجوده أو بين قيام المصلي وسترته، وسترته. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم، والمقصود بالإثم ها هنا أي العقوبة التي سيعاقب بها. قال: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40. ومعنى يقف 40 أي أنه يبقى واقفا منتظرا ماذا؟ فراغ المصلي من صلاته، فراغ المصلي من صلاته، 40 يقف ولا يمر بين يدي المصلي. ولهذا يا إخوان أكثر الدوافع والأسباب التي تجعل بعض الناس يمرون أمام المصلين هي العجلة، يريد يفتح دكان، يريد يتابع شيء، يريد يجلس خارج المسجد، سرعة وعجلة. فكونه يبقى 40 واقف سواء كان يوما أو شهرا أو سنة خير له من أن يمر بين يديه. وهذا إن دل على شيء دل على خطورة المرور بين يدي المصلي، ولهذا عده بعضهم من الكبائر التي يجب أن يحذر منها المسلم قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، هذه اللفظة اختلف العلماء هل هي محفوظة أم أنها شاذة. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال قوله من الإثم غير محفوظ، ذكر ابن عبد البر أن هذه اللفظة من رواية الثوري عن سالم أبي النضر قال وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة رواية الثوري مدرجة بلفظ بمعنى من الإثم يعني مفسرة قال فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة تفسيرا للمعنى وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث في فتح الباري قال زادها الكشمهيني، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، قال فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم أي ليس من المتخصصين في هذا الفن ولا من الحفاظ، بل كان راوية. قال وأنكر ابن الصلاح أن تكون وأنكر ابن الصلاح أن تكون من أصل الخبر فإذا هذه اللفظة مختلف فيها وماذا، وذهب بعض العلماء إلى أنها ثابتة وبعضهم إلى أنها غير محفوظة والإمام عبد الغني المقدسي يرجح أنها محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هنا مسألة يا إخوان تضمنها الحديث، ألا وهو حكم المار بين يدي المصلي، ما حكم المرور بين يدي المصلي يا أبا ناظم؟ بين يدي المصلي يقطع صلاته. طيب أنا مريت بين يديك وأنت تصلي، إيش حكمي أنا؟ نعم، إذن ماذا؟ الفعل حرام، بل نقل بعضهم الإجماع على تحريم المرور بين يدي المصلي ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع قال الاتفاق على أن المار بين يدي المصلي وسترته آثم قدر القرب الذي يمتنع من المرور، واختلفوا يا إخوان في مقدار المرور المحرم بين يدي المصلي، يعني إذا لم يكن هناك سترة أمامه، إذا لم يكن هناك سترة أمامه. والسترة يا إخوان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه بين قيامه وبين سترته ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، هذا ذراع، اثنين، ثلاثة. وأيضا جاء في البخاري أنه كان بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاه، أي بقدر ما يسع مرور الشاه، مرور الشاه يعني من الغنم. وهذا فيه يا إخوان ماذا؟ مشروعية الدنو من السترة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، فليدنو منها، لا يقطع الشيطان صلاته، لا يقطع الشيطان صلاته. وأما إذا لم يكن هناك سترة أمامه، البعض قد يخالف فيصلي إلى غير سترة، فهذا يا إخوان يبتعد عنه بمقدار ثلاثة أذرع، ثم لا يضر الشخص إذا مر وراء ذلك، إذا مر وراء ذلك. وأما حكم اتخاذ السترة فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بمنع المرور بين يديه وهو يصلي فيدفع المار، فإن أبى فإنه ماذا؟ يقاتل على ذلك، فإنه يقاتل على ذلك. والمقصود بالمقاتلة هو المبالغة في ماذا؟ في دفعه وصده عن المرور بين يدي المصلي. ورجح العلامة الألباني رحمه الله تعالى الوجوب، بينما ذهب أكثر العلماء إلى استحباب ماذا؟ اتخاذ السترة، وجعلوا صارفا للأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس صلى بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. والذي يظهر يا إخوان أنه كونه صلى إلى غير جدار لا يلزم منه أنه صلى إلى غير سترة، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينصب عنزة أمامه فيصلي إليها. ما هي العنزة التي كان ينصبها بين يديه ويصلي إليها يا أخانا محمد ابن سليم؟ أه؟ ما هو شاه أو تيس؟ أحسنت، عنزة يعني عصا، وفي مقدمتها وطرفها مثل الحربة، كان ينصبها بين يديه ويصلي إليها، وكان أحيانا يصلي إلى الراحلة إلى غير ذلك رحمك الله. فالقول بوجوب اتخاذ السترة هو أقرب، والله تعالى أعلم. والباب له تتمة نكمله إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.